أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الإيقاظ، والذي خلاصته أنه في موارد الشبهة المصداقية التي نبتلي فيها بإجمال كل من الخاص والعام، بحيث لا يمكن لنا أن نحل حكم المورد المشتبه لا من خلال الخاص ولا من خلال العام، قلما لا يوجد أصل موضوعي ينقح لنا الفرد المشتبه ليدخل بعد التنقيح إما في العام وإما في الخاص، ومثلت على ذلك. لكن قبل أن أدخل في مسألة استصحاب العدم الأزلي، لابد أن ننبه على نكتة، أنه في بعض الموارد قد يكون هناك خصوصية لا يجري معها الأصل. مثلا طارة يكون العام هكذا: أكرم كل عالم، والخاص لا تكرم الفساق. في هذه الصورة، هذا الفرد المشتبه إن كانت حالته السابقة هي الفسق، أستصحب بقاء الفسق، فوين يدخل؟ في الخاص، في لا تكرم الفساق، لأنه صار فاسقا ببركة التعبد. وأخرى تكون حالته السابقة العدالة، فأستصحب ماذا؟ بقاء العدالة، والمفروض أنه عالم. المفروض ماذا هذا الفرد المشتبه؟ المفروض فيه أنه عالم، لو لم يكن عالم أصلا ما عندنا بحث. المفروض أنه عالم، والرواية الأولى تقول لي أكرم كل عالم، أخرجنا منها فقط من يسمى فاسقا. وبهذا الآن بما أنه عادل لا يسمى فاسقا، فيبقى ماذا؟ تحت العام. هذا مثال. مثال آخر، قال أكرم كل عالم، وجاء المخصص المتصل أو المنفصل قال إلا غير العادل، أخرج ماذا؟ غير العادل. فصحيح المخصص المنفصل لا يصادم ظهور العام، لكن يصادم ماذا؟ حجيته. فتكون النتيجة النهائية أن العالم الذي نكرمه هو العالم الذي يتصف بالعدالة، لنفترض هكذا، وما كان معلوما لدينا في هذا الشخص الفرد المشتبه هو عدم كونه فاسقا، هذه الحالة السابقة التي كانت معلومة لدي، فأستصحب ماذا؟ بقاء عدم فسقه. بقاء عدم فسقه لا يثبت لي العدالة، فقد يقال بأن هذا من الأصل المثبت. طبعا هذا التنقيح في الأصول العملية، التفت جيدا، لأنه في الأصول العملية في بحث الاستصحاب هناك سوف نقول هكذا، أنه مرة الحكم الشرعي يترتب والأثر الشرعي يترتب على المستصحب بنفسه، هذا لا يكون من الأصل المثبت في شيء، لا يكون من الأصل المثبت في شيء. لنفترض أن الاعتصام أثر شرعي يترتب على الكرية، ومستصحب ما هو؟
الكرية.
فهذا ليس من الأصل المثبت ماذا؟ في شيء. ومر الأثر الشرعي يترتب على موضوع يلازم المستصحب شرعا، يلازم المستصحب شرعا، فهذا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأنه من الآثار الشرعي. ومرة يترتب الأثر الشرعي على موضوع يلازم المستصحب، إما ملازمة عقلية أو ملازمة عرفية، المهم غير شرعي. هذا هو مورد ما يسمى بماذا؟ بالأصل المثبت. ملازمة العقلية أو العادية هو كل ما ليس ملازمة شرعية، خذها قاعدة. هناك سوف يأتي أن الشيخ الأعظم استثنى بعض الموارد، لأنه هو مبتكر فكرة الأصل المثبت. من؟ شيخ الأنصاري. ولذا هذا الاصطلاح لا تجده عند صاحب الجواهر، اللي هو كان معاصر يعني للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري استلم المرجعية بعد صاحب الجواهر، فقصة معروفة عندما هو على فراش الموت يعني قال لهم آتوني الشيخ مرتضى. والشيخ الأنصاري عندما عرف أن صاحب الجوار على خرج أراد أن يخرج من النجف فرارا من المرجعية، فأرسل خلفه أتوا به، فقال له قلل من احتياطاتك. معروف الشيخ الأنصاري يعني بالمكاسب تلاحظون أنه كثير الاحتياط، لا يحسم المسألة على الرغم من أنه الشيخ الأعظم. فكيف في هذا الزمن للأسف الشديد يعني المصارعة في الفتاوى والادعاءات وما شابها. اليوم من باب الاتفاق في البحث كنا نتكلم عن المحقق الأردبيلي، محقق الأردبيلي غير المقدس الأردبيلي، صاحب جامع الرواة. هذا المحقق الأردبيلي ألف رسالة في تصحيح الأسانيد، وباعتبار أنه ابتكر شيئا جديدا، يعني فكرة لم تكن مطروحة، وانظروا ماذا فعل يعني، وهذه تجربة لنا ينبغي أن يكون. فجاء إلى علماء عصره، عرض عليهم الرسالة، وكل من عرض عليه الرسالة وأعجب بالرسالة قال له تعال اكتب جزء من المقدمة. العلامة المجلسي مثلا كتبه بسم الله الرحمن الرحيم، فلان عالم الحمد لله رب العالمين، هكذا حيث كل علماء عصر كتبوا جزء من المقدمة. ليش؟ لأن هذا خاف أن أنا جاي آتي بفكرة جديدة، وهذه الفكرة الجديدة عادة بعد إلى الآن ما صار عليها نقد وإبرام وصقل وما شابه ذلك، فربما تكون باطلة، فتكون قد أدخلت شيئا باطلا يترتب عليه آثار. الآن شوف في هذا الفضاء المجازي وأحدنا كل ما يخطر على باله يضع من دون أن يشاور أحد، من دون أن يعرض على زميله يا أخي تعال، لأنه أحيانا الإنسان يكون رؤيته محجوبة خلف حاجبه، يعني شيء صغير قد يضيع عليك حتى لو كنت من أعلم العلماء. هذه المشاورة العلمية جدا مهمة، أن الإنسان خصوصا إذا فكرة جديدة قد يترتب عليها آثار، سلبية. وقبل أن واحد يعرضها على الملأ، لأنه ما خرج خرج لا يعود، خصوصا في هذا الزمن بعد كل شيء يسجل عليك حركاتك وسكنات. أخطأت في النحو، أخطأت في قراءة آية، أخطأت في إعراب آية، أخطأت في فكرة، كل هذا يصدر ويسجل. هذا سبحان الله، يعني الآن ربما في الأزمنة القديمة الواحد يفكر أن الله سبحانه وتعالى يسجل علينا كل حركاتنا وسكناتنا. أصر هذا البني آدم الشيطاني يسجل علينا حركاتنا وسكناتنا. فشو هذا كان أسلوب علماء، يعني باعتبار أتيت بفكرة جديدة اطرحها على زملائك، ربما لهم وجهة نظر أخرى. بالعكس هذا الأمر يقوي، ربما إذا طرحتها على زملائك، على أستاذك، على تلميذك، على كذا، يقرأها يرى أنه والله هذه فيها هذا الخلل أو لا جيدة أو كذا، يعد على كل تقدير. فالشيخ الأنصاري هو المبتدع للأصل المثبت. ولذا في مؤاخذات في الجواهر أنه في بعض الموارد استدل بالأصول العملية وهي من الأصل المثبت، وهذا الاصطلاح لم يكن رائجا آنذاك. يعني الشيخ الأنصاري مؤسس لهذا المنهج الجديد في علم الأصول. مهم، فالشيخ الأنصاري يستثني بعض الموارد، يقول الأصل المثبت ليس حجة، لكن إلا إذا كانت الواسطة بمثابة من الخفاء لا يلتفت إليها الذهن العرفي، لا يلتفت إليها الذهن العرفي. خب، فحينئذ نقول هذا المورد الذي مثلت به، خب هذا لابد أنت أن تنقحه كفقيه. مرة ترى أن هذا من الأصل المثبت الذي استثناه الشيخ الأنصاري فيكون حجة، ومرة يكون من الأصل المثبت الذي لم يستثنيه الشيخ الأنصاري فلا يكون حجة. واضح الفكرة؟ هذه إضافة أحبب أن أضيفها. على كل تقدير نرجع الآن، قلنا هذا البحث، هذا الإيقاظ ليس عنوانه استصحاب العدم الأزلي، وإنما صار يبحث استصحاب العدم الأزلي. الآن استصحاب العدم الأزلي في الخارج أين يبحثونه؟ هنا، لا في بحث استصحاب. طبعا هو حقه أين يبحث؟ أن يبحث في بحث الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي. مثل أنت تقول استصحاب العدم النعتي، استصحاب العدم المحمولي، هذه حقه أن نبحثها وين؟ في الاستصحاب. لكن المصنف بدل أن يمثل بهذه الأمثلة التي ذكرناها والتي هي قلنا هذه محل اتفاق، إلا المثال الأخير مسألة الأصل المثبت، الأمثلة الأخرى كانت محل اتفاق، مثل بهذا المثال أنه عندنا رواية مفادها مضمونها أن المرأة تضطر الدم إلى 50، هذا عموم، يعني كل امرأة ترى الدم إلى 50، مقصود من الدم دم الحيض. ثم ورد مخصص، سواء كان مخصصا متصلا أم كان مخصصا منفصلا هذا لا يهمنا الآن، قال إلا القرشية، إلا القرشية. وفرضنا أن القرشية مفهوما واضحة، وهي المنتسبة بواسطة الأب إلى قريش، فلا يوجد عندنا شبهة مفهومية، وإنما الشبهة المتصورة في المقام شبه مصداقية، أن هذه المرأة الآن التي جاءت تستفتي العالم لا هي تعرف ولا العالم يعرف أنها نبطية أو قرشية. نبطية تعرفونها في اللمعة مذكورة، أنه هؤلاء قوم يطلق عليهم باعتبار هي مأخوذة من يعني منها أخذت كلمة، أو لا تنطبق عليها كلمة الاستنباط. استنباط باللغة ما معنى استنبط؟ يعني استخرج. فهؤلاء كان عملهم، يعني هذه القبيلة كان عملهم ماذا؟ يستخرجون الماء من الأرض، فسميوا بهذا الاسم. فهذه نشك أن هذه المرأة هند الآن التي جاءت تستفتي هل هي قرشية أو نبطية؟ لا نعرف. إن كانت نبطية وين تدخل؟ في العام طار الدم إلى 50، إن كانت قرشية طار الدم إلى 60. فهذه شبهة مصداقية. خصوصية هذا المثال أين؟ أن هنا القرشية والنبطية من الصفات التي لا تتبدل. يعني شوف العدالة والفسق تتبدل، أنا اليوم فاسق غدا عادل بعد غد فاسق تتبدل، هذه ما في مشكلة. الآن هذا الماء قليل غدا يكون كثيرا بعد غد يصبح قليلا يتبدل. أما كون المرأة قرشية هذه ليست من الصفات، اليوم تكون قرشية غدا لا تكون قرشية، لا هذه صفة ماذا؟ دائمة لا تتبدل. بما أنها كذلك لا تكون مثل العدالة، نعلم بأنه يوم أمس ماذا؟ كان عادلا، نشك الآن نستصحب العدالة، هذا ليس استصحاب العدم الأزلي كما بينا، وهذا عدم منقطع لأنه هذا سبق بعدة ماذا؟ حالات. أما في كونها قرشية، المرأة عندما تخلق إما تخلق قرشية وإما تخلق مثلا غير قرشية، فليس لها حالة سابقة طارئة منقطعة. بناء على ذلك لا نستطيع أن نجري هذا الاستصحاب الذي كنا نجريه في الأمثلة المتقدمة. فهنا جاءت فكرة استصحاب العدم الأزلي، أن هذه المرأة منذ الأزل لم تكن قرشية، لأنه بالنتيجة كونها قرشية أمر ماذا؟ بالنسبة للكون أمر حادث، فمسبوق ماذا؟ بالعدم، لكن هذا العدم عدم الأزلي، فنستصحب عدم كونها ماذا؟ قرشية. إذا استصحبنا عدم كونها قرشية وين تدخل؟ في العام، فنحكم بأنها تحيض إلى سن 50 ليس إلا. هذا المثال ما بعد الماتم بدأ يطرح أن هذا، شوف أنه هنا هذا الاستصحاب، جماعة قالوا استصحاب العدم الأزلي لا يجري، وإما لعدم المقتضي بعض أركان الاستصحاب عين تامة، وإما لوجود المانع، وهذه أيضا نقول كونها نبطية مثلا، كونها نبطية مسبوقة بالعدم الأزلي، فنستصحب عدم كونها نبطية إلى إما بالمعارضة أو لا، أصل الاستصحاب لا يجري. بعد المصنف وقع اختلاف شديد في جريان استصحاب العدم الأزلي، هناك أقوال ثلاثة. طبعا المصنف هنا لم يتعرض، انتهى، فقط مثل المثال وتركنا نتصارع، هذا البحث إنما ندرسه ما بعد الكفاية. البعض فرق بين العدم النعتي والعدم المحمولي، طبعا هذه الاصطلاحات أيضا محلها ليس هنا، إن شاء الله في محلها نشرحها في بعض في مبحث الاستصحاب، لكن حتى في مبحث الاستصحاب هناك لا نتعرض لاستصحاب العدم الأزلي، وإنما هذا يبحث إن شاء الله في البحوث الأعلى من مستوى الكفاية. من هنا جاءت فكرة ما يسمى باستصحاب العدم الأزلي، جماعة وافقوا المصنف، جماعة أنكروا، جماعة فصلوا بين العدم النعتي والعدم المحمولي، وهذا تنقيحه موكول لدراسات أعلى. نقرأ العبارة، وين صرنا في القراءة؟ مثلا والإشكال جاء لو يقول هكذا، مثلا إذا قال أكرم كل عالم وقال لا تكرم الفساق، وشككنا في فسق زيد، وكان له حالة سابقة أنه يوم أمس لم يكن فاسقا، كانت ما كنا علقنا وانتهت ماذا المشكلة. وإنما المثال الذي مثله قال مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية فهي وإن كانت وجدت إما قرشية أو غير قرشية، وهذا ليس مثل العدالة يتبدل، هذه من الصفات ماذا الثابتة. فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غير قرشية، الأصل الذي في العدم المنقطع لا يوجد، إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى 50، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا تكون باقية. ليش؟ باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى 50، والخارج عن تحته هي خصوص ماذا؟ القرشية. فتأمل تعريف. خب هذا تمام الكلام في الإيقاظ. الآن عندنا وهم وإزاح، يعني في وهم وهذا الوهم لابد أن نزيحه. كيف جيدا حتى، لأن هذا البحث الآتي فيه شيء من الصعوبة، كيف نوضحه؟ لابد أن نعرف مضمون الوهم والإزاحة، لماذا ذكره في هذا الفصل؟ أي فصل؟ هل يسري إجمال الخاص إلى العام؟ مش هذا فصلنا لهذا البحث؟ هذا الوهم والإزاحة ما هو ربطه؟ الإيقاظ واضح ربطه، قلنا في الشبهة المصداقية إذا كان في المورد المشتبه في بعض الموارد يسري الإجمال إلى العام فلا يصح التمسك بالعام. في هذا الإيقاظ يقول لك عندي بديل، عندي بديل على التمسك بالعام أو بالخاص. ما هو هذا البديل؟ وهو الاستصحاب، والبحث ليس لخصوص استصحاب العدم الأزلي، عندي بديل وهو الاستصحاب. هذا حد الإيقاظ، إذن الإيقاظ له ربط. أما هذا الوهم والإزاحة ما هو ربطه بأصل الفصل، وما هو ربطه بالإيقاظ حتى يأتي بعد الإيقاظ؟ التفت. فلا بد أن نعرف أولا ما هو هذا البحث، ما هو هذا الوهم. عندنا الأحكام تنقسم إلى أحكام أولية وإلى أحكام ماذا؟ ثانوية، وهذا واضح لديكم. فمثلا إذا كان مفاد الآية الشريفة في سورة المائدة، الآية السادسة في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فتوضأوا، هذا مفاد الآية هكذا من دون أي تفصيل، يعني إذا أردت أن تصلي توضأ. الوضوء حكم ماذا؟ أول ثابت للمكلف بعنوان أولي، وليس ثابتا للمكلف بعنوان النذر أو العهد أو اليمين، حتى يكون ليس ثابتا للفعل إلا بعنوان أنه منظور بعنوان ثانوي، لا، ثابت للشيء بعنوانه الأول. هذا نسميه حكم ماذا؟ حكما أولي. جاءت رواية تقول أو آية تقول في بنذرك، مدحت الذين يوفون بالنذر، أمرتنا أن نفي بالنذر. جئت أنا المكلف نظرت مثلا أن أتوضأ بماء الورد، هذا مثال لطيف ينسبون في بحث الطهارة إلى الشيخ الصدوق أنه يجوز الوضوء بماء الورد، في اللمعة موجود يجوز الوضوء بماء الورد. طبعا هو يأتي برواية الشيخ الصدوق، يسأل فيها الإمام عليه السلام عن الوضوء والاستياك، التفتنا؟ فيقول له الإمام عليه السلام يجوز، يعني يجوز الوضوء والاستياك بماء الورد، تمام؟ يعني ألم تضع ماء في فمك وتتمضمض وتستاك التفتنا؟ فنسب هذا الرأي خلاف رأي المشهور. رأي المشهور أن الماء المضاف ماذا؟ لا يجوز الوضوء به، الاستياك يجوز ما في مشكلة، أما الوضوء لا يجوز به. لكن أنا أرى أن شوف، لأنه بالنتيجة الروايات هذه لم تصلنا محركة ومعربة، أحتمل قويا أن تكون الرواية هكذا: سألته عن الوضوء والاستياك بماء الورد لا بماء الورد، الورد يعني الذي ترده الإبل. ليش ضميمة الوضوء ضميمة الاستياك إلى الوضوء الذي يكون مظن للسؤال عن الاستياك ليس هو ماء الورد؟ نعم، اللهم مثلا ربما في شهر رمضان للصائم قد يكون هناك شبهة، أما في الحالة الاعتيادية ماء الورد شو المشكلة؟ الورد طاهر والماء طاهر وماء الورد طاهر، لا يوجد فيه مشكلة. فضميمة الاستياك إلى الوضوء يقرب احتمال أن يكون المقصود ماء الورد لا ماء الورد. على كل تقدير هذا ليس بحثنا، بحثنا أنا المكلف نظرت أن أتوضأ بماء الورد، وإذا حكمنا بصحة النذر يؤدي ذلك إلى ارتفاع الشبهة، التفت جيدا. لنفترض أن ماء الورد شبهة مصداقية لقوله تبارك وتعالى: إذا أردت الصلاة فتوضأ، ولا يجوز التمسك بالعام ماذا؟ الشبهة المصداقية. فجئت هنا لم أتمسك بالعام لتصحيح الوضوء بماء الورد، وإنما تمسكت بإطلاق يوفون بالنذر، تمسكت بماذا؟ بإطلاق يوفون بالنذر. هذا موضوع ومورد بحثنا، فهنا هذا المقدار لا أريد أوضح أكثر لأنه سوف يأتي. أريد أن أجيب عن هذا السؤال، أنه ما علاقة هذا الوهم والإزاحة بالإيقاظ؟ يشتركان في شيء ويختلفان في شيء. يشتركان في أي شيء؟ أنه في الإيقاظ استعضنا عن التمسك بالعام بشيء اللي هو الأصل العمل، هنا أيضا استعضنا عن التمسك بالعام بشيء وهو دليل الحكم الثانوي. واضح الفكرة؟ هذا جهة الاشتراك. جهة الافتراق واضحة، أنه في الإيقاظ كان المستعاض به ما هو الأصل العملي، وفي وهم وإزاحة المستعاض به ماذا كان؟ ماذا كان؟ دليل الحكم الثاني. وهذا فرق. يوجد فارق آخر، يوجد فارق آخر وهذا هو المهم. هذا الفارق الآخر أنه في البحث السابق كان عندنا عام وماذا؟ وخاص، وعندنا مصداق مشتبه أمره، هل يدخل في الخاص أو يدخل في العام؟ أما هنا سواء كان عندنا خاص أو ما عندنا خاص، المدار على ماذا؟ على شبهة الدخول في العام، سواء كان العام له مخصص أم ليس له مخصص. العام ما هو؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا العام. هذا العام لا نعرف هل يشمل هذا المصداق، فهذا الشبهة مصداقية لأي شيء؟ للعام. فهذه الشبهة المصداقية للعام لا يجوز أن نتمسك بالعام. استعطت عن العام بأي شيء؟ بقوله ويوفون بالنذر. واضح الكلام؟ هذا هو جهة الاشتراك مع البحث وجهة الاختلاف مع البحث السابق. فعندنا وهم وإزاحة. نبدأ بالوهم. الوهم وأن بعض العلماء قال يجوز لنا أن نتمسك بإطلاق دليل الحكم الثانوي في المورد المشتبه دخوله تحت العام. هؤلاء أيدوا الجواز بمؤيدين، أيدوا الجواز بكم مؤيد؟ بمؤيدين. المؤيدان يرجعان في الواقع إلى طائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى الأخبار التي دلت على صحة الإحرام قبل الميقات بواسطة النذر. في عندنا روايات دلت قبل الإحرام قبل الميقات غير جائز، يعني غير جائز يعني كأنه لم يحصل، ولا لو واحد لبس ثياب الإحرام قبل الميقات ما عندنا مشكلة، كان يعني هذا عدم الجواز، عدم الجواز الوضعي لا يترتب، كأنك لم تحرم. جاءت روايات واستثنت أنه إذا أحرمت قبل الميقات بواسطة النذر هذا يجوز ويترتب عليه الأثر. فمثلا هكذا أقول، إذا صعدت الطائرة أقول لله علي إذا وصلت إلى جدة بخير أن أحرم من جدة، وفرضنا جدة ليست ماذا؟ ليست ميقاتا، فجاز الإحرام قبل الميقات بواسطة ماذا؟ النذر. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الصيام في السفر. عندنا عام قاعدة أولية، ليس من البر صيام في السفر، على لغة من؟ حمير، على لغة حمير يقلبون اللام ميما، التي قيل بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم تكلم بها في هذه الرواية، ليس من البر الصيام في السفر. فعندنا روايات عامة منعت الصيام في السفر، وعندنا روايات جوزت الصيام إذا كان بواسطة النذر. هاتان الطائفتان تؤيد ما ذكرناه، وهو أن دليل الحكم الثانوي قد يحل لنا الشبهة المصداقية لأي شيء؟ للعام. صحيح هذا ليس شبهة مصداقية، لو لم تأتي الروايات، لو لم تأتي الروايات الطائفتان من الروايات يكون هذا عين ما نحن فيه، عين المدعى، لا يصح لك أن تتمسك به، لكن جاءت ماذا؟ الروايات. فالروايات دلت على أن النذر يصحح، النذر له قابلية ماذا؟ التصحيح، فتكون مؤيدة. سلام واحد قد يسألني أنه لماذا لم نجعلها دليلا جعلناها مؤيدا؟ وبالسبب في ذلك واضح، باعتبار أنه هذه الروايات منعت، عندنا روايات وعندنا أدلة منعت عن الصحة قبل الميقات والصحة في السفر، فلا يوجد شبهة مصداقية، بخلاف ما نحن فيه في المثال الذي ذكرته. لا أعرف أن ماء الوضوء بماء الورد يصدق عليه إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أو لا يصدق عليه، في شبهة مصداقية. أما فيما نحن فيه لا، الروايات جاءت روايات كثيرة منعت من الصيام في السفر ومنعت من الإحرام قبل الميقات، فهذه ليس شبهة مصداقية حتى يصلح دليلا لما نحن فيه. نعم غاية الأمر يصلح ماذا؟ يصلح مؤيدا. إذن واضح وجه التنزل من الدليلية إلى المؤيدية. خب هذا هو الوهم. المصنف رحمة الله عليه، خب لأنه عنوان البحث ماذا؟ وإزاحة، يعني هذا الوهم لابد أن يزيحه. هذا الوهم المصنف طبعا لا يزيحه مطلقا، سوف يذكر صورتين، في صورة يزيحه يعني لا يتم الوهم، وفي صورة ماذا؟ يقبله يعني يتم ماذا؟ الوهم. نقرأ هذا المقدار، يقول: وهم وإزاحة ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد، لا من جهة احتمال التخصيص، لأنه في مخصص أو من في مخصص، هذا فرق ما نحن فيه عما تقدم، لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهة أخرى، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بماء مضاف، فيستكشف صحته لا بعموم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، بل بعموم مثل أوفوا بالنذور، فيما إذا وقع الوضوء أو الغسل متعلقا للنذر بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر تمسكا بالعموم، وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون ماذا؟ صحيحا، للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به. وربما يؤيد ذلك، التفت وكرر المطلب قليلا، صاحب هذا الوهم أولا ما هو المدعى؟ ما يريد؟ ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت أن هذا الفرد الذي هو شبهة للعام، لدليل العام الأولي، نستطيع أن نصححه لا بواسطة العام، لأنه بواسطة العام يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، وهذا بالاتفاق غير جائز، وإنما نصححه ببركة ماذا؟ ببركة عموم دليل الحكم الثانوي. هذا المدعى. المدعى عبارة عن شقين، لا نصححه بدليل الحكم الأولي، هذا الشق الأول، نصححه بدليل الحكم الثاني. أما الشق الأول واضح لأنه من باب التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية وهو غير جائز، هذا واضح. أما الثاني لماذا نصححه؟ صاحب الوهم قدم دليلا ومؤيدين. الآن أنا شرحت ماذا؟ شرحت المؤيدين. أما الدليل، الدليل هكذا: أنا نظرت أن أتوضأ بماء الورد، وفرضنا أن الوضوء بماء الورد ماذا؟ راجح. فتوضأت فأكون قد امتثلت ماذا؟ النذر. بما أني قد امتثلت النذر. فإذا هذا يعني أنه لما صح النذر وجب الوفاء به. إذا وجب الوفاء به لابد أن أكون ما أتيت به أن يكون متصفاً بالصحة لا بالفساد. واضح الفكرة؟ إذن الخطوة الأولى فرضنا أنه يصح أن يتعلق النذر بماء الورد، بالوضوء بماء الورد، هذه مفروغ عنها. فعموم في بنذرك يشمل هذا المورد، يجب علي أن أفي بالنذر. فإذا يجب علي الوفاء بالنذر لابد حينما آتي به أن يكون وضوئي صحيحا، إذ لو كان وضوئي باطلا لا أكون قد وفيت بنذري، لأن النذر تعلق بأي وضوء؟ بالوضوء الصحيح، لأن النذر لا يتعلق إلا بالأمر الراجح، والوضوء غير الصحيح لا يكون راجحا. فبما أنه لا يكون راجحا فلا يكون نذر أصلا، لا ينعقد النذر، لأن النذر يشترط في انعقاده أن يكون متعلقه ماذا؟ راجحا. فبناء على ذلك عموم في بنذرك تشمل هذا المورد الذي نظرت أن أتوضأ بماء الورد، فيجب أن أفعل هذا الفعل. فعلته طيب، هل يتصف بالصحة أو بالبطلان؟ احتمالاً، إن اتصف بالبطلان معنى ذلك أن النذر لم ينعقد، لأن النذر لا يتعلق إلا بما هو راجح، والباطل ليس راجح، وهذا فرغنا عن بطلانه. فإذا لابد أن يكون فعلي صحيحاً. فصححت وضوئي بماء الورد لا ببركة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بل صححت وضوئي بماء الورد بعموم في بنذرك. هذا هو الدليل الذي أقامه صاحب التوهم. هذا يأتي إن شاء الله، هذا باب بضاعتنا ردت إلينا، يأتي الآن نوضح، وإلا لما كان وهما. يقال أنه هكذا، أن صحة هذا النذر، انعقاد النذر يتوقف على صحة هذا الفعل، فإذا أخذت الصحة من الانعقاد يلزم تقدم الشيء وتأخره. هذا في مبحث من مباحث القسم الثاني من الكفاية يتعرض له الماتن إن شاء الله. إذا وين صرنا في العبارة؟ فيقول فيستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع الوضوء أو الغسل بالماء المضاف متعلقا للنذر، بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر لعموم قوله في بنذرك، وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون ماذا؟ صحيحا للقطع، بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به. ليش؟ لأنه لو كان فاسدا لما كان راجحا، وإذا لم يكن راجحا أصل النذر، أصل النذر لا ينعقد، فإذا لم ينعقد لا يجب الوفاء به. وهذا الدليل، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام والصيام في الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك. التفت جيدا، المصنف رحمة الله عليه في مقام تحقيق الجواب عن هذا الوهم بداية يقول أدلة الحكم الثانوي على نحوين. النحو الأول ما يؤخذ فيها وصفاً، ما يؤخذ فيها وصف ثابت للشيء بعنوانه الأول، الآن نمثل له ويتضح أكثر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ما ليس كذلك. الصورة الثانية ما ليس كذلك. أما مثال الصورة الأولى، مثال الصورة الأولى النذر. النذر لكي يجب الوفاء به أخذ في الفعل صفة تثبت له بعنوانه الأولي. يعني حتى يصح نذري لابد أن يكون هذا الفعل في حد ذاته، هذا معنى عنوانه الأولي، في حد ذاته أن يكون راجحا. واضح الكلام؟ فالصورة الأولى حكم دليل لحكم ثانوي أخذ في الفعل الشرط أن يكون بعنوانه الأولي ماذا؟ راجحا، كما هو رأي مشهور الفقهاء في مسألة النذر، أن النذر لا ينعقد إلا إذا كان المنظور في حد ذاته مع قطع النظر عن النذر في حد ذاته أن يكون راجحا. هذه الصورة الأولى، واضح؟ الصورة الثانية ما ليس كذلك. ما ليس كذلك مثلا، أو قبل أن ندخل إلى الصورة الثانية دعني أمثل أيضا بمثال آخر، مثال الطاعة، طاعة الوالدين. الآن أمرني الوالد بأن آتي بالماء، الإتيان بالماء بعنوانه الأول ليس واجبا، صار واجبا بعنوان ماذا؟ لأنه طاعة الوالدين، اتفقنا، بعنوان ثانوي. ما يأمرني الأب حتى يجب أن آتي به لابد أن يكون في حد ذاته مباحا، يعني غير محرم، يكفي أن يكون غير ماذا؟ محرم. غير محرم بعنوانه الذاتي، لا بعنوان تروى عنوان ثانوي عليه، لا، بعنوانه الذاتي ينبغي أن لا يكون محرم. فإذا الصورة الأولى أو النحو الأول ما أخذ فيه في متعلق النذر في الفعل المنظور صفة ثابتة له بعنوانه الأولي. الصورة الثانية والنحو الثاني ما ليس كذلك يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.